أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثانية من أخبار الاحتياط والتي تدل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، وقسمناها إلى مجموعتين ابتداء. المجموعة الأولى فيها أمر بالتوقف أو الوقوف مع التعليل بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، والطائفة الثانية أو المجموعة الثانية غير ذلك، فيها أوامر في الجملة بالتوقف أو الكاف والرد ونحو ذلك، ولكن ليس فيها مثل هذا التعليل. وجه هذا التقسيم إلى المجموعتين أن المجموعة الأولى مبتلات بإشكال كونها دالة على الاستحباب من جهة التعليل المشتمل على أفعال التفضيل، فالوقوف خير أفضل من الاقتحام، مثل هذا التفعيل أو أفعال التفضيل يفيد أن كلا الطرفين فيه خير ولا بأس به في نفسه، لكن الوقوف خيره أكثر، فهذا يفيد الاستحباب. هذا أجبنا عنه مفصلا. ثم استعرضنا المجموعة الأخرى التي ليس فيها مثل هذا التعليل وليس فيها توهم الاستحباب من هذه الجهة، من جهة أفعال التفضيل. وعلى كل حال، وبعد الفراغ عن استعراض هذه المجموعة الكاملة من الأخبار بالقسمين المشتمل على التعليل وغيره، يأخذ رحمه الله في ذكر الجواب على هذه الطائفة، أي الطائفة الثانية. وحاصل جوابه عنها جميعا كطائفة واحدة بغض النظر عن التقسيم الذي ذكرناه إلى مجموعتين، أن هذه الأخبار بعضها وهو أكثرها ظاهر في وجوب التوقف وعدم المضي، لكن موردها غير ما نحن فيه فلا تنفع فيما نحن فيه، وبعضها الآخر ربما يكون عاما شاملا لكل شبهة حتى ما نحن فيه، لكن ظاهره الاستحباب. إذن ما ظاهره الوجوب لا يشمل ما نحن فيه، وما يشمل ما نحن فيه ليس ظاهره الوجوب بل ظاهره الاستحباب. تفصيل ذلك أن كلامنا في البراءة والاحتياط كما أشرنا مرارا هو في الشبهة البدوية بعد الفحص بالمقدار اللازم وعدم الظفر بما يرفع الاشتباه من الأدلة. أضف هذه أيضا وهي مفروضة في محل الكلام سابقا، لكن لتعرض الأخبار إليها نضيفها، وهو قيد عدم إمكان الرجوع إلى المعصوم عليه السلام. إذن محل الكلام الشبهة البدوية بعدما تحقق الفحص في الأدلة الموجودة بين أيدينا ولم نظفر فيها بشيء يرفع الاشتباع، مع كون المفروض عدم إمكان الرجوع إلى الإمام عليه السلام للسؤال منه، ككون الزمان زمان الغيبة كما في أيامنا هذه. هذا محل الكلام. وأما هذه الأخبار فنتكلم أولا فيما دل على الوجوب، في مظاهره الوجوب. فنقول بعض هذه الأخبار الذي يدل على الوجوب هو على أقسام، كله يدل على الوجوب لكن هو على أقسام، كلها لا تشمل ما نحن فيه. ما نحن فيه شبهة بدوية بعد الفحص في الحكم، مسألة شرعية فرعية، وعدم الوجدان وعدم إمكان الرجوع للإمام. يعني لا هي شبهة محصورة ولا هي بدوية قبل الفحص ولا يمكن الرجوع إلى الإمام، ولا هي من المسائل الاعتقادية مثلا، هي شبهة في مسألة فرعية فقهية فحص فيها ولم يوجد دليل ولا يمكن الرجوع إلى الإمام. فما دل على الوجوب كله مختص بغير ما نحن فيه وإن اشترك في الدلالة على الوجوب. فمنه ما هو مختص بما إذا كان المضيف الشبهة يعد اقتحاما في الهلكة، بمعنى أن يكون المورد مما يصدق فيه في نفسه أن الاقتحام فيه اقتحام في الهلكة بغض النظر عن هذه الأخبار، لتكون هذه الأخبار قد جاءت لتقول لا تقتحم في الهلكة المفروضة، وقف عند هذه الشبهة التي اقتحامها اقتحام في الهلكة. ظاهرها هذا ما يعد الاقتحام في مورده بغض النظر عن الأخبار اقتحاما في الهلكة، فجاءت الأخبار لتقول لا تقتحم في الهلكة وقف، فإن الوقوف خير من هذا الاقتحام. وإذا كان المورد في نفسه هو فيه هلكة فإن العقل يستقل لأجله بلزوم الدفع بغض النظر عن هذه الأخبار. وذلك ويفهم هذا أيضا من نفس هذه الأخبار بلحاظ بعض عباراتها أو ربما مواردها، وذلك من جهة استحكام الشبهة وعدم إمكان رفعها بالرجوع إلى الإمام عليه السلام نفسه، أو عدم استحكام الشبهة، وذلك من جهة عدم استحكام الشبهة، يعني لا يزال هناك مجال للفحص، وعدم بل من جهة عدم استحكام الشبهة بإمكان الرجوع إلى الإمام نفسه والسؤال منه، أو الرجوع إلى الطرق المنصوبة من قبل الإمام واستعلام الحكم من هذه الطرق، ننظر فيها لعل فيها ما يدل على حكم المسألة ويرفع الاشتباه. إذن هو مورد فيه في نفسه هلكة، والاقتحام فيه اقتحام في الهلكة، جاءت الأخبار تقول لا تقتحم فيها وتوقف عندها يكون خيرا من الاقتحام. لماذا هو فيه هلكة والاقتحام اقتحام في الهلكة بقطع النظر عن الأخبار، بحيث إن العقل الملتفت إلى حال الشبهة في نفسها وبغض النظر عن هذه الأخبار ورودها هو يستقل بلزوم الاجتناب ودفع الهلكة المفروضة فيها. لماذا؟ لأن المورد شبهة لم تستحكم ولم يقطع الأمل فيها من وجدان الدليل لعدم تحقق الفحص المناسب، ويمكن الرجوع إلى الطرق المنصوبة من قبل الإمام والأدلة الصادرة عنه لمعرفة الحكم، وإن كان قد لا يعرف إذا رجعت، لكن لم نرجع بعد، أو حتى يمكن الرجوع إلى الإمام نفسه، وعادتان قطعا إذا رجعت إلى الإمام ترتفع الشبهة ويعلم الحكم، يدلك ويعلمك الحكم الواقع. فالمورد من هذا القبيل، وهذا يدل عليه جملة من الأخبار. الآمرة بالإرجاء حتى تلقى الإمام عليه السلام، أو بالرد إلى الأئمة حتى يبينوا، ونحو ذلك، مثل قولي عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: فأرجع حتى تلقى إمامك. هذا ماذا يعني؟ أنك أنت قادر على رفع الشبهة بالرجوع إلى الإمام، والإمام موجود، فالشبهة لم تستحكم ذاك الاستحكام كما في أزمنتنا عندما نفحص ولا نجد الدليل فيما بين أيدينا. ومثل قوله في موثقة حمزة التيار: لا يسعكم إلا الكاف، لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكاف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. هذا أيضا مثل سابقه، تردون إلى أئمة الهدى. في روايات أخرى: هم يشرحون لكم، يبينون لكم مثلا. وأيضا مثل قوله في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام: إذا اشتبه الأمر عليكم فردوه إلينا. شبهة قابلة للرفع بالرد إلى الإمام، المفروض أن الزمان زمانه، وأنه يقدر على تحصيله والسؤال منه مثلا. وقوله في رواية المسمعي: فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك. بعبارة أخرى، فرض في هذه الأخبار، في موارد هذه الأخبار، إمكان الوصول إلى الإمام عليه السلام يرحمكم الله، أو ما هو بحكم الوصول إليه من الرد إلى شخصه، أو الرد والرجوع إلى ما جاء عنه، فإنه كالرد إليهم إذا كان جاء عنهم بطريق معتبر، فهو كالرجوع إليهم وكالرد إليهم. فرض هذا ممكنا، ومع إمكان هذا ولا يكون الفرض قد تم الفحص فيه ولا الشبهة قد استحكمت، فيخرج عن محل كلامنا وإن دلت على الوجوب، ونحن نقول في مثله بالوجوب. يعني إذا كانت الشبهة لم يبذل فيها المطلوب من الفحص، وأمكن بعد الرجوع إلى الطرق المنصوبة أو إلى شخص الإمام، نقول هذه شبهة إما أن نحتاط فيها دائما، أو نرجع أمرها إلى الإمام وإلى الطرق، ولكن من الآن إلى أن يتبين الحال أيضا تكون محل احتياط، لأنها من أطراف العلم الإجمالي بوجود أحكام وتكليفات إلزامية في هذه الشبهات. يحتمل أن هذا المعلوم بالإجمال من الأحكام بعضه موجود في هذه الشبهة، احتمالا مقرونا بالعلم الإجمالي، فلا يصح فيها أن يتمسك بالبراءة حتى يفحص، بل في محله ذكروا أن العلم الإجمالي ليس هو دليل الفحص، وإلا لسقط بمجرد الانحلال والظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، مع أن المفروض أنه لا يسقط، بل حتى كل مورد نقول فيه إذا فحص فلم تجد يجوز إجراء البراءة الآن عليكم السلام. فمن جهة، حتى لو انحل العلم يبقى بقية الموارد لابد من الفحص فيها، ولو كان العلم إجمالي سببها لما لزم الفحص بعد الانحلال. من جهة أخرى، كل مورد حتى قبل الانحلال فحصت فيه فلم تجد فلا بد فيجوز لك أن تجري فيه البراءة. فهذا ليس دليل في الحقيقة العلم الإجمالي، بل دليله شيء آخر في محله ذكر. ولكن على كل حال هذه الموارد، أي مورد الشبهة البدوية قبل الفحص، لابد فيها من الفحص أولا، ولا يتمسك بالبراءة، وجريان البراءة فيها مشروط بالفحص كما سيأتي في بحث شرائط جريان الأصول. شرط الفحص شرط عام في كل الأصول، ما من أصل يجوز إجراؤه حتى يفحص إلا اللهم الاحتياط، باعتبار أنه أصل يحرز معه الواقع على كل حال، فيمكن أن يعمل بالاحتياط من دون الفحص. لكن على العموم لا يجوز إجراء الأصول من دون الفحص، فمن هذا الباب لابد من الاحتياط في فترة الفحص. هذا نقول به. إذن بعض هذه الأخبار الدالة على الوجوب مختص بما قبل الفحص، بإمكان رفع الشبهة بالرجوع إلى الأدلة أو إلى نفس الإمام عليه السلام. بعضها الآخر أمر فيه بالتوقف وعدم المضي، باعتبار أن مورده ما كان الوجه فيه عدم جواز المضي فيه هو اتكال الشخص على الاستنباطات العقلية الظنية، مع كون المورد من الأمور العلمية، مورد أمر يعتبر فيه العلم، لكن هذا الشخص يتكل على الاستنباط العقلي الظني، فيؤمر بالوقوف وعدم المضي من جهة عدم جواز الاعتماد على هذه الظنون العقلية، هذه الاستنباطات العقلية، وأنه لابد من تحصيل العلم. هذا كما في موارد الأحكام الشرعية، فإن الأحكام الشرعية لا يجوز العمل فيها إلا بالعلم، إما مباشرة بأن يقوم العلم بنفسه على الحكم مباشرة، وإما بالواسطة بأن يعتمد في المسألة الفرعية على الدليل الظني الأمارة أو الأصل العملي المعتبرين بالعلم، بأن يكون العلم قام على اعتبار وحجية الأمارة أو الأصل، وأنت تستعمل هذا الأصل أو الأمارة اللذين قام العلم على اعتبارهما في الحكم الشرعي مباشرة، فيكون مرجعه إلى العلم ولو بواسطة التمسك بالأصل أو الأمارة. لكن آخر الأمر لابد أن ينتهي العمل في هذه الأحكام الشرعية إلى العلم، وتجد في المقابل شخصا يترك كل ذلك، لا يعتمد علما مباشرا ولا ما قام العلم على اعتباره من أدوات تشخيص الوظيفة أو الاستنباط من أمارات وأصول، يترك كل ذلك ويعتمد في استنباطه على العقل الظني المعتمد على مثل القياس والاستحسان، فيقال له قف، هذه الشبهة يوقف عندها، لا يجوز الأخذ فيها بمثل هذه الوجوه العقلية الظنية، والوقوف خير من الاقتحام مثلا. إما من هذا القبيل، يعني من موارد الأحكام الشرعية التي لابد فيها من العلم بالنحو الذي بينا، وإما لأن المسألة أصلا ليست من موارد الأحكام الشرعية بل من الاعتقادات التي لا يجوز التدين فيها إلا بالعلم. من الأول، من قبيل الأول من الأخبار، خبر المسمعي الذي ورد النهي فيه عن القول بالآراء. انظر خبر المسمعي الوارد في اختلاف الحديثين، ورد فيه ترجيح بوجوه، ثم قال: وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علما فنحن أولى بذلك. ولا تقولوا فيه بآرائكم. ما المقصود من الآراء؟ ظاهر الآراء ما كان مستندا إلى هذه الاستنباطات العقلية الظنية الذي يسند معه الحكم إلى شخص وإلى رأيه. صحيح قد يكون الإنسان عندما يقول برأيه يقول من دون مدرك أصلا، لكن هذا نادر خصوصا في الفنون والعلوم ومن العلماء أو من يحسبون على العلماء، لا تجد أحدا يقول هكذا ولا يستدل بشيء. فإذا فرضنا أنه معرض عما هو المدرك الصحيح من العلم والعلمي، والمفروض أنه لا يقول من دون مدرك أصلا، فعادة يكون استنباطه معتمدا على مثل هذه الآراء، على مثل هذه الاعتبارات الظنية مثل القياس والاستحسان، فيقال هذا رأيه وأفتى برأيه وقال برأيه، وهذه الرواية ورد فيها النهي عن أن يقولوا بآرائهم. طيب هل هذه الرواية موردها ما كان من الأحكام الشرعية التي يستنبط فيها بمثل هذه الوجوه الظنية؟ موردها آراء ظنية نعم، لكن موردها أحكام شرعية؟ لعل في الاعتقادات نقول الظاهر أن موردها الأحكام الشرعية، وذلك لأنه ورد فيها الأمر بالكف والتثبت والوقوف، وقلنا الكف يعني عن القول فيه بشيء، تثبت أي التأكد. طيب الوقوف ماذا؟ قلنا إذا أريد به الوقوف في القول يصبح تكرارا لأن الكف يؤدي هذا المعنى، من هنا حملنا على الوقوف العملي، فقلنا إذن تكف عن القول وتذهب تفحص وتتثبت وتتوقف عملان اللي قلنا إن معناه الاحتياط، واللي مصنف فسره بالسكون وعدم المضي الذي هو كناية عن عدم الاقتحام في الحركة نحو الفعل. إذن الوقوف هو العملي، إذن المسألة مسألة عملية فرعية ليست اعتقادية يطلب فيها الاعتقاد، مسألة يطلب فيها العمل، لذلك قيل فيها قف عملا واحتط من حيث العمل. فبهذا البيان نقول هذه رواية موردها مسائل شرعية أحكام شرعية نهي فيها عن القول بالآراء. ما المقصود من الآراء؟ الاستنباطات الظنية المعتمدة على مثل القياس والاستحسان بالبيان الذي بيناه. فهذه من هذا القسم الذي هو من الأمور والمسائل الشرعية التي يطلب فيها العمل بالعلم أو العلمي، وينهى فيها عن اعتماد أو عن المضي بسبب الاعتماد على استنباطات عقلية ظنية. من قبيل الثاني يعني ما كان ما ورده من الاعتقاديات التي لا يجوز أساسا الاعتماد فيها والتدين فيها إلا بمقتضى العلم، رواية لزرارة لم يكن المصنف ذكرها فيما تقدم، إلا أن يكون قد ورد فيما تقدم عن زرارة شيء، عن زرارة عن أبي جعفر، أنا ما راجعت، إلا أن يكون هذا المقدار أيضا مع ذاك كلاهما موجودين في رواية واحدة، هذا يحتاج إلى تأكد، لكن هذا المقدار الذي نقرأه الآن ما كان تقدم على كل حال. وهي هذه، قال فيها أبو جعفر عليه السلام: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. ظاهرها أن المورد الذي جاءت فيه هو من الاعتقاديات التي يؤدي الجحود فيها والإنكار إلى الكفر، فيقول عليه السلام إذا حصل لكم في مثل هذا المورد الاعتقادي جهل ولم تعرفوا واقع العقيدة فيه فلا تجحدوا لمجرد الجهل وعدم العلم، فإن جحدكم هذا يؤدي إلى الكفر، ولو أنكم إذ جهلتم لم تجحدوا بل وقفتم عن القول فيه بشيء لما كفرتم. هذا ظاهره. فيكون الطلب للوقوف فيه بهذا اللسان لو أنهم إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، إذا انقفوا حتى لا تكفروا، طلب الوقف فيه بهذا اللسان إذا هو بملاك أن المسألة اعتقادية ويطلب فيها العلم، وليس لكم أن تقولوا فيها وأنتم جاهلون. هذا أيضا قسم آخر من هذه الأدلة أو هذه الأخبار الدالة على وجوب التوقف. إذا تحصل إلى هنا أن القسم الدال على الوجوب على ثلاثة أقسام، منها ما دل على الوجوب لأن الشبهة فرعية لكنها قبل الفحص يمكن فيها رفع الاشتباه بالرجوع إلى الإمام أو الأدلة، ومنها ما دل على وجوب التوقف لأن الشبهة فرعية والمفروض أن الإقدام فيها مستند إلى بعض الاعتبارات العقلية الظنية كالاستحسان والقياس، ومنها ما دل على وجوب الوقوف لأن الشبهة أصلا ليست فرعية وإنما مسألة اعتقادية ولا يجوز فيها القول بغير علم، وإلا لأدى إذا كان القول جحودا كما عادة يتبادر إلى الناس وينصبق إلى فعلهم أن يجحدوا عند الجهل. إذا جهلوا المسألة هل مثلا الله متصف بكذا أو لا، مثلا مجرد أن جهل تراه ينفي ويشحد ولعله متصف لعلها من صفاته واقعا، فيكون مثلا ماذا قد أنكر ما هو عقيدة صحيحة فيكون جاحدا ويدخل في الكفر من حيث لا يدري. هذه ثلاثة أقسام في هذا القسم الدال على وجوب التوقف وكلها غير ما نحن فيه. أما الأخير فواضح مسألة اعتقادية ونحن كلامنا في الفرعيات، وأما الأولان فإنهما وإن كانا من الفرعيات إلا أن أحدهما اعتمد فيه على الاستنباط العقل الظني والآخر فرض فيه عدم تمامية الفحص. ونحن نقول محل كلامنا في الشبهة الفرعية المستحكمة بسبب إتمام الفحص وعدم وجدان الدليل وعدم إمكان الرجوع إلى الإمام من دون اعتماد فيها على وجه عقلي ظني معتمد على مثل الاستحسان والقياس. هنا ماذا تقولون؟ هذه الأخبار ليست شاملة لمثل هذا الفرض. هذا قسم وهو ما دل على الوجوب. إذا ما دل على الوجوب لا يشمل ما نحن فيه. هناك قسم آخر يشمل ما نحن فيه لكنه ليس بدال على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. فلاحظ هذه الأخبار، وأفضل هنا أن نبدأ قراءة حتى لا يحصل تكرار، نقرأ إن شاء الله ونشرح الأخبار الدالة على الاستحباب. قال والجواب أن بعض هذه الأخبار وهو الدال على الوجوب، الآن دخل في الدال على الوجوب، بعضه مختص بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في الهلكة، يعني الهلكة مفروضة والمضي اقتحام فيها، جاءت هذه الأخبار تقول لا تمضي قف لأن المضي اقتحام في الهلكة والوقوف خير من الاقتحام في الهلكة، فهي مفروضة في نفسها. ومن أين كانت مفروضة في نفسها وبغض النظر عن أمر الوقوف، يعني لا يجي احتمال الهلكة من جهة نفس الأمر والتكليف بالوقوف، هي في نفسها فيها فجاء الوقوف لأجله، من أين يكون في احتمال هلكة بغض النظر عن خبر الوقوف؟ يقول من هذه الجهة، ولا يكون ذلك إلا مع عدم معذورية الفاعل. لماذا عدم المعذورية؟ خب عدم المعذورية قد يتصور بوجوه مختلفة، لكن هنا بحسب ما يظهر من جملة من هذا البعض من الأخبار، لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه السلام أو إلى الطرق المنصوبة منه عليه السلام، لست معذورا لأنك قادر على الرجوع إلى الأدلة أو إلى الإمام، يعني لم يتم الفحص. من هنا يكون الاقتحام محتمل الوقوع في الهلكة، ويكون الأمر بالوقوف لأجل تجنب الهلكة المحتملة المفروض احتمالها في نفسه، كما هو ظاهر المقبولة. أرجح حتى تلقى إمامك، وموثقة حمزة بن الطيار رد إلينا مثلا، ورواية جابر ورواية المسمع كله فيها الأمر بالرد. هذا بعض، لكن هذا بعض مما دل على الوجوب، وبعضها أيضا مما دل على الوجوب وارد في مقام النهي عن ذلك، عن المضي والاقتحام أو الأمر بالوقوف مثلا، لاتكال المكلف الفاعل في الأمور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية. إذن هنا الفرق كون المسألة عملية شرعية، لكن هو يترك الدليل العلمي، أو أفرض حتى لم يكن له دليل علمي، يعني مفيد للعلم أو معتمد على العلم كالأصول والأمارات، إما يترك هذا مع توفره أو لم يتوفر له، لكن على كل حال مع توفره أو عدم توفره يمضي ويذهب إلى الاستنباط العقل الظني، ويعتمد على مثل القياس والاستحسان، ويريد أن يرتكب الشبهة بهذا الاستنباط العقلي. لذلك يقول الاتكال في الأمور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية. فهنا المفروض أن المسألة عملية فرعية، أو أصلا لكون المسألة من الاعتقاديات وليست من العمليات والفرعيات، وواضح العقل اعتقاديات يطلب فيها العلم ولا يجوز فيها الاعتماد على الظن، قد يقال مطلقا حتى الظن الخاص المعتبر في الفرعيات كما هو رأي في المسألة، أو على الأقل في بعض أقسامها. في الاعتقاديات تقسم إلى قسمين، قسم يطلب فيه تحصيل العلم المعرفة ثم الاعتقاد بما علمت وعرفت وطي القلب عليه، فهذا يجب فيه أن تحصل العلم. وقسم لا يطلب فيه تحصيل العلم، لكن لو اتفق حصول العلم به لوجب عقد القلب على ما علمت. قد يقال في الأول لا يقوم الظن الخاص مقام العلم، في الثاني يقوم، وقد يقال إما لا يقوم فيهما وإما يقوم فيهما، لكن هذا الأخير بعيد، أن يقوم الظن الخاص مقام العلم فيهما بعيد، لأن المطلوب عقلا المعرفة كالاعتقاد بالله مثلا والتوحيد والنبوة العامة وأمثال ذلك، معاد مثلا، فهل يكتفى في أمثال هذه الأمور بالظن الخاص؟ جاءت رواية عن زرارة، هذا يلزم فيه الدور من الاعتماد على الظنون الخاصة في بعضه، مثلا في إثبات الصانع مثلا وإثبات النبوة، وقبل إثبات النبوة لا يكون شرع، لأن معنى شرعيتي أنه جاء من قبل الشارع. فإذا هو حجيته معتمدة على وجود الشارع وثبوت شرعيته وشرعيته، فلا يثبت وجوده أو شارعيته ونبوة الشارع مثلا من جهة هذه الظنون، وإلا لزم الدور. ربما في القسم الثاني وجه من الوجوه يمكن القول بقيامه كيفما كان. في الجملة الاعتقاديات مطلوب فيها العلم، ولا يجوز الاعتماد فيها على الظن إما مطلقا أو هذه الظنون العقلية اللي لا دليل على اعتباره، أو غير العقلية مثل بعض الأخبار وغيرها إذا لم يكن دليل على اعتباره. هنا حتما لا يجوز الاعتماد. نعم في مدل الدليل على اعتباره منظمون الخاصة قد يقال ولو في بعض الاعتقاديات بقيامه مقام العلم، هذا بحث موكول إلى محل، لكن على الإجمال الاعتقاديات مطلوب فيها العلم، والنهي هنا لأجل الولوج أو الاعتقاد في المسألة الاعتقادية والقول فيها بالرأي من دون الاستناد إلى العلم مثلا. لذلك يقول أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم، كما يظهر من قوله عليه السلام في رواية زرارة، لعل تعبيره في رواية زرارة هنا ما قال عن فلان، لعله الإشارة إلى أنها هي هذه المتقدم في رواية زرارة نوع من العهد، يعني تلك اللي تقدمت ومستقلة عن تلك. هذا الذي كان في ذهني ابتداء، لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يشهدوا لم يكفروا. إذن هذا البعض الدال على الوجوب هو على أقسام ثلاثة من هذا القبيل، والتوقف في هذه المقامات كلها واجب، ونحن نقول بمقتضاه ولكنه غير ما نحن فيه. وبعضها الآخر ظاهر في الاستحباب، مثل قوله عليه السلام أورع الناس من وقف عند الشبهة. وهذا كيف يدل على الاستحباب؟ يقول أورع الناس من وقف عند الشبهة، إذن الوقوف عند الشبهة دخيل في الأورعية، ونحن نقول المطلوب على نحو اللزوم أصل الورع الذي يتحقق بترك المحرمات وفعل الواجبات، أما أن تكون أورع فليس لازما. نعم هو راجح ومستحب، والوقوف عند الشبهة فرض دخيلا في تحقق الأورعية اللي تحصيله هو مستحب، فالوقوف عند الشبهة لا يكون إلا مستحبان. كذلك قولي عليه السلام، مثل قولي عليه السلام لا ورع كالوقوف عند الشبهة، يمكن أن يقال هذا كسابقه لأنه قال لا ورع كالوقوف عند الشبهة. طبعا ليس المقصود الوقوف عند الشبهة فقط وإن كنت ترتكب المحرمات وتترك الواجبات، أي ورع هذا؟ فالمقصود لا ورع كالورع الذي يتحقق في فعل الواجبات وترك المحرمات ويمتد وينبسط ليشمل الوقوف عند الشبهات. واضح؟ وإذا كان هكذا قوله لا ورع مثل هذا معناه أن هذا أكمل الورع، ولذلك لم يكن ورع مثله، لم يكن ورع ومرتبة من الورع مثل هذه، لا ورع مثل هذا، هذا أكمله، فيكون مثل قوله في السابق أورع الناس، أورع الورع أكمل الورع الوقوف عند الشبه، أورع الناس من وقف عند الشبه. هذا وذاك يؤديان معنى واحدا، وقد بينا أن تحقيق الأورعية أو المرتبة الكاملة من الورع ليس بمطلوب وإنما هو مستحب، وإنما المطلوب اللازم، يعني ليس مطلوب على نحو اللزوم، وإنما اللازم تحصيل أصلها بترك المحرمات وفعل الواجبات. ومثل قول أمير المؤمنين عليه السلام من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، هذا أيضا يدل على الاستحباب، وذلك لأن المقصود بهذا الكلام أن ترك ما يشتبه دخيل في صيرورة التارك له أترك، أي أقدر على ترك ما استبان واتضح وعلم من المحرمات مثلا. ومن الواضح أنه ليس المطلوب أن تكون أقدر وأترك للمحرمات، المهم أن تكون تاركا، واضح؟ المهم أن تكون تاركا للمحرمات. ثم إنه هو نفسه عليه السلام أردف هذا الكلام بقوله والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. هذا يشبه التعليل لما تقدم، يعني كأنه ما قاله أولا من أن من ترك ما اشتبى عليه من الإثم فهو لما استبان أدراك، لعلة هذا أن المعاصي أي ما استبان وعلم أنه معاصي هي حمى الله الذي لا يجوز الدخول فيه والتجاوز إليه. وأما الشبهات فهي المحيط حول هذا الحمى، في الرواية الآتية جانب الحمى كما يعبر، فمن يرتع حول الحمى ويحوم حول الحمى يعني بارتكابه الشبهات يخشى عليه أن يصبح أجرأ على الحمى، يعني المنطقة المحظرة المحرمة مثلا. فإذا من يرتع حول الحمى وفي محل الكلام يقع في الشبهات ويحوم حول المعاصي يوشك أن يقع فيها، لأنه بهذا يصبح أجرأ، يقترب من المحرمات فيصبح أجرأ على الوقوع فيها. إذن هو عليه السلام فرض أن الشبهات بمقتضى هذا التشبيه هي ما حول المعاصي، والمعاصي هي الحمى، والاقتحام في الشبهات كالارتياع حول الحمى، والارتياع حول الحمى يوشك بالإنسان المرتاع أن يقع، يوشك به أن يقع في نفس الحمى. فإذا مناطه ليس أنه هو نفسه حمى ومعاصي ويحرم الوقوع فيه، مناطه أنه الاقتحام فيه اقتحام في دائرة ما حول المعاصي، وهذا يجرئ على الوقوع في المعاصي. هذه رواية. وكذلك في رواية النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكل ملك حمى. الله أيضا ملك، ملك الملوك، الملك القدوس إلى آخره، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كما في الآية. إذن الله سبحانه وتعالى ملك، بل ملك الملوك، ولكل ملك حمى. طب ما حمى الله؟ يقول وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك. ثم يضرب مثالا يقول لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه. قم ما ربط هذا بما تقدم؟ ذكرت أن حمى الله حلاله وحرامه وذكرت المشتبهات بين ذلك، ما ربط هذا الكلام؟ يقول المشتبهات ليست الحمى كالحرام، بمعنى ما يحرم الدخول إليه والتجاوز إليه، وإنما هي منطقة حول الحمى. ولو أن راعيا أخذ غنمه فرعى به حول الحمى المحمي والممنوع الوصول إليه فإنه يوشك أن يقع، أو لم يثبت غنمه أن يقع في وسط الحمى، لذلك فرع على هذا التشبيه فدعوا المشتبهات. يعني المشتبهات بالنسبة إلى المعاصي والحرام من قبيل ما حول الحمى بالنسبة إلى نفس الحمى، والارتياع حولها يوشك أن يقع بصاحبه في وسط المعاصي، كما أن الراعي إذا رعى حول الغنم حول الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في نفس الحمى، فدعوا المشتبهات. كما أن الراعي ينبغي أن يدع الراعي بغنمه حول الحمى حتى لا يقع فيه، كذلك أنتم دعوا المشتبهات لا لخصوصيتها نفسها، لا لأن هي محرمة حتى لا تقع في المحرمات، حتى لا تجرئكم بارتكابها والجرأة عليها على ارتكاب المحرمات مثلا، ونحو ذلك مما نقول ظاهره الاستحباب. وكذلك قوله أخيرا صلى الله عليه وآله: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. استبرأ استفعال، استفعل من البراء، طلب البراء، ويستعمل هذا عادة في موارد يحصل بها الاستظهار، يعني مزيد التبين، نوع من احتياط. فيقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني احتاط لدينه واستظهر لأمر دينه وكان على بينة من أنه لم يقع حتما في المحرمة. إيه صحيح، لكن ما تقول إن هذا واجب. واضح الكلام؟ ما تقول واجب، لكن لا شك أدنى ما يستفاد من مثل هذا البيان رشحان: اتقاء الشبهات فيه استبراء واحتياط للدين، واحتياط الدين أو الاحتياط للدين حسن واضح راجح في أقل مراتبه، فهذا لا يستفاد منه أكثر من أصل الرشحان والاستحباب، ولا يستفاد منه الوجوب. هذا بالنسبة إلى هذا الجواب. ثم بعد هذا أخذ المصنف في ذكر جواب آخر، عبر بعبارة: وملخص الجواب عن تلك الأخبار. وصار هذا التعبير منشأ للاعتراض عند البعض، لأن عبارة ملخص الجواب كأنها تفيد أنه كان هناك جواب وتقدم ثم هذا ملخصه، لكن ليس بالضرورة هكذا. ويمكن أن يقال ملخص الجواب من قبيل قولك محصل الجواب فيها، وإن كان الجواب مبتدأ ومستقلا ولم يتقدم فيما تقدم من كلام وجواب. والأمر من هذه الجهة سهل. ثم إن اتضاح الجواب هنا اتضاحا تاما يتوقف على تمهيد مقدمة نبين فيها الفرق بين الطلب المولوي والطلب الإرشادي. وإذا أعبر إذا عبرت بالطلب فلأني أريد أن يشمل الأمر والنهي جميعا، حتى لا أقول أمر مولوي وأمر إرشادي، فإنه لا يختص بالأمر، الإرشاد قد يكون في الأمر وقد يكون في النهي. إذن هو في الطلب سواء كان طلب الفعل أو طلب الترك، فمن الطلب مولوي ومنه إرشادي. ما الفرق بينهما؟ نقول: الطلب المولوي هو الطلب الصادر من المولى بما هو مولى وله على عبده حق الطاعة، ولذلك يكون واجبا عليه إطاعته. وعلى قاعدة العدلية في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فالطلب المولوي إن كان أمرا فهو تابع لمصلحة على المشهور في متعلق الأمر، وإن كان نهيا فهو تابع لمصلحة على المشهور هي في الفعل المتعلق للنهي. هذا مثل قول المولى: أقم الصلاة ولا تشرب الخمر. يطلب الفعل هنا كمولى، وأنا المولى أشرع وأقول تجب الصلاة للملاك الذي فيها، وأشرع وأقول يحرم شرب الخمر للمفسدة التي فيه، وأمثال ذلك من الموارد. وهذا يترتب عليه وجوب الإطاعة كما أشرت، ويستحق على المخالفة العقاب. هذا حق المولى أن تطيعه فيما يأمر وينهى ولا تعصيه، حيث يكون أمره أمرا له بما هو مولى. ومن هذه الجهة، جهة مولويته، التي منها له، يعني من حيث هو مولى له حق أن يطيعه العبد ولا يعصيه، فيترتب على المخالفة استحقاق العقاب. والظاهر عند إطلاق الأمر الصادر من المولى وعدم قرينة على الإرشاد أن يكون مولويا، واضح؟ هذا ظاهر. هذا بالنسبة إلى الطلب المولوي. وأما الطلب الإرشادي والذي هو يشبه النصيحة، فالطلب الإرشادي هو الصادر من المولى لا بما هو مولى واجب الإطاعة وله على عبده حق الإطاعة وبيده الأمر والنهي والتشريع، بل بما هو عالم بالأشياء وما فيها من خواص من منافع ومضار، فيصدر منه الطلب للتحذير مما في الشيء من مفسدة مثلا، من مضرة إذا كان نهيا، ويصدر منه للترغيب والإلفات. هو للإلفات فيهما، لأن قد يكون الإنسان جاهلا فيلفت نظره وينبهه، لكن في الأول للتحذير مما يلفت إليه من مفسدة أو مضرة فيما نهى عنه. وفي الثاني إذا كان الطلب أمرا للترغيب بما تعلق به طلبه مما فيه مصلحة أو منفعة. ولذا يعني لأنه يصدر منه بما هو عالم بما في الأشياء، ويصدر منه التحذير مما فيها أو الترغيب بما فيها، مما لو أدركته والتفت إليه بنفسك لاستقل عقلك بالحذر منها أو بالرغبة فيها، إما لزوما أو غير لزوم حسب المورد. بعض الموارد يجب الحذر فيه، بعضه يكون راجحا، بعضه يجب تحصيل ما فيه، بعضه يكون راجحا. هو لو أدرك عقلك والتفت لاستقل وما احتاج إلى هذا الأمر، وجاء هذا الأمر لينبه ليعلم ليرشد، لذلك يسمى إرشاديا. ولذلك ولأن حقيقته هكذا، ليس يصدر منه كمولى وله حق الطاعة، بل كمعلم يعلم وينبه ويلفت إلى ما فيه، فلا يترتب على مخالفة مثل هذا الأمر سوى الوقوع بما فيه من مفسدة أو فوت منفعة، من مضرة أو فوت منفعة مما كان يترتب عليه حتى لو لم يكن أمر. العقاب لا يكون إلا بعد أمر المولى أو نهيه فتخالف الأمر أو النهي، لكن المضرة أو المنفعة التي يحذر أو يرغب فيها في مورد الإرشاد تترتبان أو تجتنبان، يعني يوقع في المصلحة في المفسدة أو تفوت المصلحة أو تحصل المصلحة ويجتنب المفسدة عند الإطاعة، يجتنب المفسدة ويحصل المصلحة والمنفعة، وعند العصيان تقع في المضرة والمفسدة ويفوت عليك المصلحة، سواء كان أمر أم لا، سواء قال المولى افعل أو لا تفعل أو لم يقل. وما معنى أن أقول إذن عند الإطاعة أو المخالفة وأنت تفرض حتى ولو لم يكن أمر؟ قل لأن العقل إذا التفت هو يستقل، أو أقصد الإطاعة والمخالفة الواقعيتين، هذا في واقعه ينبغي أن يترك فالمخالفة بالفعل، أو في واقعه ينبغي أن يفعل فالمخالفة بالترك. في المخالفة واقعا أو الإطاعة واقعا، يعني في فعلك ما ينبغي واقعا أو لا ينبغي واقعا، في هذين يترتب تحصيل المصلحة واجتناب المفسدة أو الوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة، وإن لم يكن الشارع أمر أو نهى. هذا هو المترتب في المورد. ومن حيث كون الأمر إرشاديا لا يترتب على هذا الأمر شيء جديد سوى ما يترتب على المورد في نفسه لولا الأمر، وذلك مثل أوامر الطبيب. عندما يقول لك الطبيب لا تشرب التوتون فإنه يؤذي صدرك مثلا أو يضعف قلبك وأمثال ذلك، هو الطبيب ليس مولا واجب الإطاعة وليس له على المريض حق الطاعة. ها، ليس للطبيب على مريضه أن يطيع من باب أنه مولى ويجب أن تطيعني، ولا يصدر مثل هذا النهي كمولى واجب الإطاعة، ولكن كمتخصص كعالم في فنه يعرف أن في شرب التوتون هذه المضرة على وجه الجزم أو على وجه الاحتمال المعتد به فيحذر منها. خب أنت لو خالفت هنا وشربت ما الذي يترتب؟ تستحق عقاب الطبيب، يعني من حق الطبيب أن يأخذك فيحبسك أو يضربك بالصوت 40 أو 50 تعزيرا وعقابا على ما خالفت؟ ليس له ذلك. وغاية ما يترتب على المخالفة أنه يصيبك ألم الصدر وأذاه أو ضعف القلب الذي حذرك الطبيب منه. هكذا أوامر المولى الإرشادية، هذه مقدمة في التمييز بين الطلبين. يبقى كلام في ظاهره كثير ولعله في معناه أقل مما هو ظاهره، إن شاء الله نكمله لاحقا، والحمد لله رب العالمين.